أخذنا بالأمس ما يتعلق بالاعتكاف، فما هو الاعتكاف في اللغة الاصطلاحية؟ أيوة، لعبادة الله، وهو أولى من قولهم لطاعة الله. والسبب ونحن نريد هنا الأخص. طيب، هل يشترط الصوم؟ أيوة، ليس فيه صيام. إنه لا يشترط. هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة؟
على المذهب أن المسجد الذي تقام فيه الصلاة الخمس يجوز فيه الاعتكاف.
طيب، ولو كان ما تقام
ولو كان ما تقام فيه الجمعة، لكي طيب لا يتكرر خروجه من المسجد فيخل باعتكافه.
أيوة، طيب، ولكن لا تشترط الجمعة.
لا تشترط في المذهب أن الجمعة ليست مشروطة.
طيب، بالنسبة للمرأة،
المرأة يجوز لها أن تعتكف في أي مسجد لأنها أصلا لا تلزم الجمعة ولا الجماعة.
أيوة، جيد. إذا نذر الاعتكاف في جامع بلدته، هل يلزمه أو لا يلزمه؟
إذا أنه لا يلزم.
نعم.
والقول الآخر أنه إذا كان في نفسه شد رحال فلا
يلزم،
وإلا
لعموم قوله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال العلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 ليلة، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن بداية كتاب الجهاد وحكمه والصور التي يكون فيها الجهاد فرض عين، أليس كذلك؟ وأخذنا من هذه الصور الصورة الأولى إذا حضر الصف، أليس كذلك؟ فنتم الكلام اليوم ونقول إذا حضر المجاهد الصف فإنه يصبح الجهاد بالنسبة له فرض كفاية، ويستثنى من هذا صور. الصورة الأولى إذا ترك الجهاد متحرفا لقتال، إذا ترك الصف متحرفا لقتال، والمقصود بمتحرفا لقتال يعني أنه خرج من الصف ليستعد ويعود من جديد لمصلحة الجهاد، ففي هذه الصورة يجوز له أن يترك الجهاد وإن كان حضر الصف. الصورة الثانية أن يكون سبب انتقاله من الصف متحيزا لفئة، يعني يريد أن ينصر أو أن يمد أو أن يقوي فئة أخرى رأى أنها أحوج من الفئة التي هو فيها، ففي هذه الصورة أيضا يجوز له أن يترك القتال في الصف. الصورة الثالثة والأخيرة إذا قابله ثلاثة فأكثر، فإنه يجوز له أن يرجع. وفي أول التشريع كان المجاهد لا يجوز له أن يفر من 10، ثم نسخ هذا وأصبح يجوز له أن يرجع إذا قابله 3 فأكثر. ففي هذه الصور 3 لا يجب عليه وجوبا عينيا ولو حضر الصف. ولا يخفى إن شاء الله عليكم أنه يعني في هذه الصور الواقع هو لم يترك القتال، أليس كذلك؟ هو ذهب إلى فئة معينة لينصرها فهو لم يترك القتال، أو خرج من الصف ليعود بطريقة أخرى أو بطريقة أقوى وكذلك لم يترك القتال، أو في الصورة الأخيرة نعم ترك القتال إذا كان يقابله 3 فأكثر. يقول رحمه الله تعالى: أو حصر بلده عدو. إذا حصر البلد عدو من الأعداء وأحاطوا به وأرادوا الهجوم عليه فإن القتال هنا يصبح فرض عين، والدليل على ذلك الإجماع، فإن لم يجمعوا أنه يصبح الجهاد في مثل هذه الصورة فرض عين على المقاتل. واعتبر أهل العلم الدفع إذا حضر العدو البلد وحاصروه من أوجب صور دفع الصائل، لما يترتب على تركه من فساد الأموال والأنفس وذهاب الأمن والأمان وخسارة الدين وخسارة الدنيا وعدم التمكن من القيام بمصالح الدين والدنيا. فلا شك أنه إذا حصر العدو البلد صار فرض عين على كل من استطاع. ثم قال رحمه الله تعالى: أو استنفره الإمام. إذا استنفر الإمام المجاهد وجب عليه أن يخرج وجوبا عينيا مهما كان سبب الاستنفار. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني وإذا طلب منكم النفر والجهاد ففعلوا. كما أنه يدل على ذلك النصوص العامة التي تدل على وجوب طاعة ولي الأمر بالمعروف. ثم قال رحمه الله: وتمام الرباط. ذكر المؤلف الآن 3 صور يكون الجهاد فيها فرض عين، وتوجد هناك صورة رابعة وهي إذا افتيج إليه هو بالذات، إذا افتيج إليه هو بالذات صار الجهاد بالنسبة له فرض عين، مثل أن يكون هذا الشخص يحسن من الصناعات ما لا يحسنه غيره، أو يحسن استخدام الآلات بشكل لا يستخدمه غيره، أو يحسن التخطيط للحروب بما لا يحسنه غيره. في كل هذه الصور إذا احتاجوا إليه بعينه صار الجهاد بالنسبة له فرض عين. وقد تكون هذه الصورة في السابق ليست كثيرة، أما في وقتنا المعاصر فكون الجيش يحتاج إلى رجل كثير جدا، لأن آلات الحرب كثرت وتنوعت، ويوجد بكثرة أن بعض الآلات لا يحسن استخدامها إلا شخص معين، لا يحسن تشغيلها ولا استخدامها ولا توجيهها إلا أشخاص معين. فالجهاد بالنسبة لهؤلاء الذين يحتاج إليهم فرض عين. والذي يحدد هل هو محتاج إليه أو ليس محتاج إليه الإمام. لكن لو كان هناك جهاد ولم يأمر الإمام من احتج إليه بالحضور، لكن علم هو أنهم يحتاجون إليه وأن غيره لا يقوم مقامه، فهل يجب عليه أن يذهب للجهاد؟ الظاهر أنه يجب عليه، لأن مناط الحكم هو أن يحتاج إليه، فإن طلب منه الإمام الحضور فذاك، وإلا فيجب عليه هو أن يحضر لئلا يتضرر المسلمون من تركه هو للجهاد وتركه لأمر لا يحسنه إلا هو. ثم قال رحمه الله تعالى: وتمام الرباط 40 ليلة. الرباط هو ملازمة الثغر للجهاد، إذن هو يجتمع على 3 عناصر: أن يلازم يبقى في هذا المكان، وأن تكون هذه الملازمة في ثغر من ثغور المسلمين، وأن يكون السبب في الملازمة هو الجهاد. فإذا اتصف جلوسه بهذه الصفات فهو يعتبر مرابط. والثغر هو الجهة التي يخاف منها العدو، أي جهة يخاف منها العدو أن يهجم أو يؤذي أو يختلس أو يدخل يؤذي فيخرج، فإنها ثغر من ثغور المسلمين، وليس كما يتوقع كثير من الناس أن الثغر لابد يكون في أطراف البلاد. الثغر هو في المكان الذي يخاف منه العدو، في وسط البلد، في طرف البلد. لكن جرى العرف أنه غالبا أن المكان الذي يخاف منه العدو غالبا سيكون في طرف البلد، لكن لو كان في غير الطرف فهو ثغر. إذن المؤلف رحمه الله يقول: الرباط، تمام الرباط 40 يوما. الدليل على مشروعية الرباط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وهذا يؤكد القاعدة السابقة أن الشارع يحرص دائما على المقارنة بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ليتبين فضل ثواب الآخرة بالنسبة لثواب بالنسبة لمتاع الدنيا. وهذه قاعدة مهمة جدا، والإنسان إذا أكثر من تأمل النصوص التي تقارن بين الدنيا والآخرة أوجب هذا له الزهد في الدنيا وترك متاعها، وهذا مجرد. قوله: وتمام الرباط 40 ليلة. دليل الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمام الرباط 40 يوما، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أن الرباط ليس لأقله ولا لأكثره حد، فلو ربط ساعة فله أجر، ولو ربط مدة أطول معلوم أن له أجرا. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى في رواية أخرى إلى أن أقله ساعة، لكن الرباط لمدة 40 يوما. وإن كان الحديث فيه ضعيف، فيه أثار عن عمر وأبي هريرة تقوي القول بأن تمام الرباط 40 يوما. لكن مع ذلك ما دام الحديث ضعيف فالتحديد بوقت معين يحتاج إلى دليل أقوى من أن يكون فيه أثر. ولهذا الراجح إن شاء الله كما قلت أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الذي يبدو الله أعلم أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما قالوا هذا لأن أقل من هذه المدة لا يمكن الانتفاع بالمقاتل في أقل من هذه المدة. أقل ما يدفع الإنسان قرب يعني 40 يوم أو أكثر بقليل أو أقل بقليل حتى يمكن للجيش أن ينتفع منه ويحصل أمن لمن خلفه. أما بقاء الإنسان وقتا قصيرا قد لا تكون المصلحة فيه مثل بقائه وقتا طويلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن جهاد التطوع يشترط لجوازه رضا الوالدين، رضا الوالدين، فإن لم يأذن بالخروج فإنه لا يجوز له أن يخرج ما دام الجهاد من التطوعات. والدليل على هذا أنه لو أراد أن يخرج للجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا حديث صحيح ثابت. إذن هذا الحديث دليل على أنه يشترط لذهاب الرجل للجهاد أن يستأذن من أبويه. وإذا كان إذن الأبوين شرط في الجهاد مع أنه قربة عظيمة، فهذا دليل على أن إذن الوالدين في الأمور الأخرى أوجب، مثل السفر للنزهة، مثل السفر للنزهة، ومثل السفر للتجارة التي ليست ملحة وضرورية كذلك يجب أن يأذن. لأن إذا وجدنا الشارع يشترط الإذن في خروج الإبل للجهاد مع أنه من أعظم وأجل القربات والطاعات، ففي المباحات الأخرى من باب أولى. وقوله: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، دليل على أن الأبوين إذا كان كافرين فإنه لا يشترط أن يأذن لهما، فإنه لا يشترط أن يأذن له. لماذا؟ لأن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون بلا إذن والديهم لأنهما كانا كافرين، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يخرج ويجاهد مع وجود والده ولم ينقل أنه استأذنه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. يعني ينبغي للإمام قبل المسير، قبل خروج الجيش من البلد، أن يتفقد هذا الجيش وأن ينظر فيه وفي مصالحه وفي استقامته على ما يؤدي إلى نصرة الجيش وفلاحه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يأذن لي أو فلم يجزني. وكون ابن عمر يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أن الجيش كله يستعرضه للنبي صلى الله عليه وسلم وينظر في أحواله. والمقصود بقول المؤلفون رحمه الله يتفقد، لا يقصد به تفقد الرجال فقط من حيث البلوغ أو عدم البلوغ كما في حديث ابن عمر، لكن يقصد به تفقد الرجال من حيث البلوغ وعدمه، ومن حيث الاستعداد وعدمه، ومن حيث الإقبال والبعد عن ما يشوش على الجيش وعدمه، وتفقد الآلة، آلة المقاتل، وتفقد الدابة، وتفقد آلة الدابة. هذه 4 أمور أو 5 أمور تشمل تقريبا كل ما يتعلق بالمجاهد، فعليه أن يتفقد مثل هذه الأمور تفقدا دقيقا. وهذا التفقد الذي نص عليه الفقهاء في القديم يتأكد جدا في وقتنا هذا، لأن الآلات المعاصرة كثيرة العطب والخلل، فيحتاج الإنسان أو ولي الأمر أن يتفقد آلة الحرب تفقد جيد، ويحتاج في وقتنا هذا أن يتفقد من خلال أصحاب اختصاص حتى يعرف أن آلات الحرب كلها سليمة صالحة للدفاع عن المسلمين ونشر الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ويمنع المخذل. من واجبات الإمام أن يمنع المخذل، والمخذل هو الشخص الذي يسعى في صد الناس عن الخروج ويعلل هذا بأمور كيدية كالبرد والخوف والجوع وقوة العدو إلى آخره. فهذا المخذل من أوجب واجبات الإمام منعه من الخروج، لأن خطره عظيم وضرره على الناس وعلى المجاهدين جسيم جدا، فعليه أن يتلمس المخذل ويعرف من جيشه يصنع هذا الصنع السيء الفاسد فيخرجه من الجيش ولا يسمح له في المصاحبة. ولم يذكر المؤلف هل يعاقبه أو لا يعاقبه، والظاهر أنه يجب أن يعاقبه تعزيرا، يعاقبه تعزيرا، لأن خطره عظيم. هذا المخذل مضر جدا على الجيوش، لأنه قد يتسبب في رجوع فئام من الناس عن الخروج في سبيل الله. ويمنع المخذل والمرجف. المرجف هو الذي ينشر الأرجيف بين الناس بقوله: هلك المسلمون، الأعداء أقوياء جدا، لا يمكن أن ننتصر، مما يدخل نفس المجاهدين الضعف والخوف ومحبة الرجوع وعدم الإقدام. والمخذل والمرجف جنس واحد، فيجب على ولي الأمر الحزم في منع هؤلاء من الخروج مع جيش المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وله أن ينفل في بدايته. انتقل المؤلف الكلام عن أحكام الغنائم، وسيستمر الكلام عن الغنائم شطرا طويلا من الكتاب، لأنه من أهم أحكام الجهاد معرفة ما يتعلق بالغنائم. يقول: وله أن ينفل في بدايته. النفل هو اسم لما يعطيه الإمام للمجاهد فوق سهمه الذي يستحق، فوق سهمه الذي يستحق، فهذا يسمى عند أهل العلم تنفيل. يقول رحمه الله تعالى: وله أن ينفذ في بدايته. الجهاد له بداية وله رجعة، فالبداية يقصد بها أول دخول المسلمين لأرض العدو، ولا يقصد بطبيعة الحال بداية القتال، هذا أمر آخر، المقصود الآن بداية دخول أرض العدو. وأما الرجعة فيقصد بها الرجوع بعد الانتهاء من القتال، الرجوع بعد الانتهاء من القتال. بين المؤلف التنفيذ بماذا يكون. يقول: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. إذا حرك الإمام بالجيش ودخلوا أرض العدو فإنه يرسل سرية لتنظر المكان وتستطلع الموضع وهل يوجد في تقدم الجيش خطر أو لا أو لأي غرض كان، فهذه التي يرسلها للإمام أن ينفلها، ويكون نفلهم كم؟
الربع.
الربع، وهو أكثر من الرجعة الذي هو الخمس الذي هو الثلث. إذن يقول وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. إذن إذا أرسل الإمام هذه السرية له أن ينفلهم في البداية، له أن ينفلهم في البداية، ويكون تنفيلهم كما قال المؤلف الربع، لأنه في البداية الأمر أسهل من إرسال السرية في النهاية. لماذا؟ لأن في البداية الجيش مقبل ونشيط ولم يدخل في معركة ولم قد يعني لم يتأذى بجروح وغيره، فلذلك له أن ينفلهم بالربع. لكن في الرجعة إذا أراد الإمام أن يرجع الكل متعب وقد يكون بعضهم مجروح ويريد العودة والنفس يعني بدأت تتطلع لانتهاء الحرب، ولهذا جعل له المؤلف الثلث. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل هذا التنفيذ، كان ينفل بهذه الطريقة في البداية الربع وفي الرجعة الثلث. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. قوله وله أن ينفل في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث ظاهره أنه لا يجوز أن ينفل أكثر من هذا، ولو أن يعني النفع بهذه السرية كان عظيما مع ذلك لا يجوز أن ينفل بأكثر من هذا، وهذا صحيح. والدليل عليه أن الله تعالى قسم الغنائم بنفسه كما سيأتينا، ولا يجوز الخروج عن هذه القسمة بحال من الأحوال إلا بدليل، والدليل لم يأتي إلا بتنفيل الثلث والربع فقط، فلا يجوز أن يزيد. لكن هذا الحديث لا يمنع من النقص، فلو رأى الإمام أن ينفل أقل من الثلث أو أقل من الربع فله ذلك، لأن هذا التنفيل يتبع فيه أو تتبع فيه المصلحة ومقدار نفع هذه السرية. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الجيش طاعته، يجب وجوبا على الجيش طاعة الإمام، وإذا كانت طاعة الإمام واجبة دائما فهي في حال الحرب أشد ما تكون من درجات الطاعة، لأنه بدون طاعة ينفلت الأمر ويذهب جهد المسلمين ويصابون بنكبات. والدليل على هذا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والدليل عليها أيضا الإجماع، والدليل عليها أيضا من التعليل ما تقدم أن ترك الطاعة يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح وعدم انتصار المسلمين. ولا يخفى على أي أحد ما حصل في معركة أحد، لأن رجوع خالد رضي الله عنه وما فعل كان بسبب عدم طاعة الرماة الذين على الجبل، فانظر كيف دخل الوهن العظيم بعد أن كاد أن يتم الانتصار، دخل عليهم هذا الوهن بسبب عدم الالتزام بأوامر الإمام التزام دقيق. ولذلك نقول أنه أي عمل إذا لم يكن له قائد وطاعة فإن العمل غالبا يفشل، حتى الأعمال الصغيرة جدا، أي عمل جماعي بدون قائد غالبا يفشل، يتنازعون ولهذا من عناصر نجاح أي عمل وجود قائد، ولا يشترط كما يظن كثير من الناس في القائد أنه دائما يصيب، قد يخطئ لكن يشترط أن تطيع دائما تطيع حتى لو لم يصب يعني في الآراء التي تقبل، لا أقصد في المعاصي، ما أقصد في الآراء التي تقبل الأخذ والعطاء. ففي مثل هذه الأمور يجب أن نعلم أن نطيع القائد حتى لا يذهب عملنا هباء ويحصل التشويش والشجار والاختلاف داخل العمل الجماعي أيا كان عمل، وهذا المبدأ أخذ به الناس كلهم، العقلاء كلهم. ولهذا في أي نظام في العالم لا بد يوجد للعمل رئيس، أليس كذلك؟ هل عمرك رأيت دائرة ليس لها مدير، أو مجلس إدارة ليس له مدير، أو أي، لا بد من وجود هذا الأمر، وهذا يتأكد تماما في الجهاد. ثم قال رحمه الله تعالى: والصبر معه، يعني يجب عليهم أن يصبروا معه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا. ولأن الجيش بدون صبر لا يمكن أن يستمر في القتال ويتحمل الأوامر ويعني ينكأ في العدو، فلا بد من الصبر. وفي الحقيقة قوام الجهاد على هذين الأمرين: الأمر الأول طاعة القائد، والشيء الثاني الصبر. إذا حصل الأمران في الغالب مع تقوى الله وطاعته، في الغالب بإذن الله يكون النصر حليفهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، لأن الغزو من دون إذنه افتيات عليه وتعريض للمسلمين خطر، وفتح باب التلاعب. كل من أراد أن يجاهد اجتمع معه مجموعة ثم خرجوا يجاهدون، وهكذا بدون ترتيب ولا تنسيق، وهذا يدخل الوهن على جميع المسلمين. فإذا ولي الأمر هو المخول بالإذن بالاجتهاد، بالإذن بالجهاد، لعموم الأدلة السابقة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن أوجب الواجبات طاعتهم في مثل هذه العبادة. هذا أولا. ثانيا، أنه منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الخلفاء المسلمين، لم يكن الجهاد يقوم إلا بإذن من؟ بإذن الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كانوا هم يتولون الإذن لخروج المسلمين. ولو كان الجهاد يجوز بدون إذن الإمام لا رأينا من يخرج يجاهد على مر هذه العصور، لا سيما وأن النصارى كانوا في أكناف الشام وكانوا يعتدون على الناس في القرن السادس والسابع والثامن. مع ذلك لم يكن يوجد جهاد أبدا عند المسلمين إلا تحت راية ولي الأمر، أيا كان ولي الأمر في وقته، يعني سواء كان والي عام أو والي منطقة معينة. وهذا ما شاهدناه مثلا في عصور الفتح الأولى في عهد الخلفاء الراشدين، وأيضا في الأئمة الذين تلوهم مثل نور الدين وصلاح الدين وغيرهم رحمهم الله، كان الجهاد يكون تحت راية إمام. وفي الواقع على مر التاريخ الجهاد إذا لم يكن تحت راية إمام دائما يكون غير منضبط، دائما يكون غير منضبط وتكثر فيه الآراء. بينما إذا كان تحت رعاية الإمام وتوجيهات أهل العلم، فغالبا يكون النجاح يحالفه والنصر يوافقه على مر التاريخ. نحن نتحدث بشكل عام عن الأصل، وهو أن الأصل يجب أن يكون ولي الأمر هو الذي يتولى مسألة الإذن وإدارة قضايا الجهاد. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا أن يفتئهم عدو يخافون كلبه. معنى كلبه يعني شره وإذاءه وفساده. فإذا فجأهم العدو وهجم عليهم، فإنه حينئذ لا نشترط إذن الإمام. لماذا؟ لأن المصلحة أصبحت تتعين في الخروج، وترك في الخروج للقتال، وترك القتال حينئذ يؤدي إلى هلاك الناس، يؤدي إلى هلاك الناس. فإذا فاجأهم العدو وهجم عليهم لم يعد هناك حاجة لإذن الإمام ولا لإذن غيره، لأنهم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة. الغنيمة في الشرع اسم للمال الذي يؤخذ من الكفار على وجه الغلبة والقهر. فأي مال يؤخذ بهذه الصفة فاسمه غنيمة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دارها. أراد المؤلف أن يبين سبب ملك الغنيمة. سبب الملك هنا هو الاستيلاء، سبب الملك الاستيلاء. لماذا صار هذا سبب الملك؟ لأنه بالاستيلاء ينتهي ملك الكفار وتنتقل ملك الأعيان إلى المسلمين. إذن سبب الملك الاستيلاء، وإنما جعل الاستيلاء سبب لأن به ترتفع يد الكافر ويضع المسلم يده على العين أو على الغنيمة. فإذن بمجرد الاستيلاء عليها في وقت الحرب أثناء الحرب، بمجرد الاستيلاء عليها تصبح ملك للمسلمين ومن الغنائم. فلا نشترط مثلا أن تستقر الحرب ويتبين من المنتصر، هذا ليس بشرط. ولا نشترط أن يغلب الكفار، ولا نشترط أن نثق عدم استردادهم للغنائم. مجرد وضع اليد أصبحت ملك لمن؟ للمسلمين. لماذا؟ لما تقدم أن وضع أن الاستيلاء الذي هو وضع اليد هو سبب الملك. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي لمن شهد الواقع من أهل القتال. يريد المؤلف أن يبين بهذا أن أهل الغنيمة هم الذين شهدوا الواقع، قاتلوا أو لم يقاتلوا، قاتلوا أو لم يقاتلوا. فكل من شهد الواقع بقصد الجهاد فله من الغنيمة، لقول عمر رضي الله عنه: إنما الغنيمة لمن حضر الواقعة أو الوقعة. ومقصود الفقهاء حين قالوا أنه قاتل أو لم يقاتل، مقصودهم لو لم يقاتل أي شخص لسبب أو لآخر ثم انتصر المسلمون فله من الغنيمة ولو لم يقاتل، ولا يقصدون إذا امتنع عن القتال، هذا أمر آخر واضح لنا. فقول قاتل أو لم يقاتل يعني لو منعه شيء أو اشتغل بأمر آخر أو انتهت الحرب بسرعة أو إلى آخره، فإنه حينئذ له من الغنيمة ولو لم يرفع السيف أصلا، ما دام حضر مكان القتال بنية القتال وحضر الواقعة فله سهم. أما إذا امتنع من القتال فهذا ليس له من الغنيمة شيء، وينبغي أن يؤدب لأنه يدخل الوهن على المسلمين إذا امتنع عن القتال بغير سبب شرعي حال وجوده في أرض المعركة. هذا أولا هو آثم لأن أصبح القتال عليه فرض عين، ثانيا يؤدب لأنه أدخل الوهن على المسلمين برفضه للقتال أثناء قيام أو وجود القتال. وقال رحمه الله تعالى: فيخرج الخمس. بدأ المؤلف في كيفية تقسيم الغنيمة التي حصل عليها المسلمون، وطريقة التقسيم أن يخرج الخمس. والواقع أنه يجب قبل أن يخرج الخمس أن يخرج السلب، والسلب هو اسم لكل ما يلبس ويحمل ويركب المقاتل الذي قتل من جندي مسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. فالسلب هو هذا ما عليه من ثياب أو أدوات ودابة الكافر وآلة الدابة الكل. هذا التعريف للسلب هو تعريف الحنابلة وهو الراجح، تعريف الحنابلة وهو الراجح أن هذا هو السلب. والسلب في تعريف خلاف، لكن هذا هو أصح الأقوال، هذا هو أصح الأقوال. فبمجرد انتهاء المعركة أول ما نبدأ بتوزيع الإيش؟ الأسلاب، كل يأخذ سلبه. ويفهم من هذا أنه يجب على صاحب السلب أولا أن يضع السلب وين؟ مع الغنائم، ثم الإمام بعد ذلك يقوم بتوزيع الأسلاب، ولا يأخذ هو السلب مباشرة، بل يجب أن توضع مع الغنائم ثم يقوم الإمام بتوزيع السلب كل بحسبه، كل إنسان يأخذ سلب من قتله أثناء المعركة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيخرجوا الخمس. الخمس هو الذي أشارت إليه الآية بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الخمس يجب أولا أن يخرج، ومصارفه بينتها الآية، المصرف الأول لله ورسوله، مصرف الله ورسوله يوضع في بيت المال. المصرف الثاني للقربى، ذوي القربى، وهم كما في صحيح البخاري: باع بنو هاشم بنو مطلق. الثالث اليتامى، والمقصود باليتامى يعني الفقراء، يعني فقراء اليتامى، فقراء اليتامى. والقول الثاني أن المقصود باليتامى مطلقا الفقير والغني، بدليل أن الله ذكر مع اليتامى المساكين، فتبين أن المساكين جنس واليتامى جنس آخر، وهذا هو الراجح أنهم يعطون مطلقا. الرابع والخامس المساكين وابن السبيل، فهذا الخمس يعزل من الغنيمة قبل التوزيع. فرقم واحد الإيش؟ الخمس. رقم اثنين، رقم واحد الأسلاف، اثنين الخمس، ثلاثة يقول المؤلف ثم يقسم باقي الغنيمة. لكن المؤلف أيضا ترك أشياء قبل قسمة الأربع أخماس، ترك شيئين، الأول الرضخ والثاني الإيش؟ مر معنا. والثاني التنفيل، التنفيل نحن قلنا الإمام ينفل ليس كذلك؟ التنفيل طريقته أن الإمام قائد الجيش يعمد إلى الجيش فيخرج الخمس أولا بعد الأسلام، ثم يخرج النفل الثلث، ثم الباقي يقسم على الجيش بما فيهم الذين أخذوا الثلث والربع. واضح ولا لا؟ إذا الأسلاف ثم الخمس ثم الرضخ ثم التنفيل ثم توزع على باقي الجيش. والرضخ هو ما يعطى لكل من لم يكن من أهل القتال كالنساء والصبيان وكبار السن الذين شهدوا الواقعة، وليس للرضخ حد معين، أي قدر أراد الإمام أن يعطي يعطي، بشرط ألا يصل إلى سهم المقاتل، بشرط ألا يصل هذا الرضخ إلى سهم المقاتل، يجب أن يكون أقل من سهم المقاتل، لكن أقل بكم هذا يرجع إلى الإمام. إذن عرفنا الآن أنه بانتهاء القتال أول ما نبدأ بالأسلاب ثم الخمس ثم التنفيل والرضخ ثم قسمة باقي الغنيمة، ثم قسمة باقي الغنيمة. يقول رحمه الله تعالى للراجل سهم. الراجل هو الذي يقاتل مشيا على الأقدام بلا فرس أو بلا آلة، بلا دابة يركب عليها، فله سهم واحد، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. ما يقول رحمه الله تعالى وللفارس ثلاثة، الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. والدليل ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس يوم خيبر ثلاثة أسهم صلى الله عليه وسلم. والحكمة واضحة، لأن نفع الفارس أكبر وأعظم من نفع الراجل، وهذا من حيث الأصل أليس كذلك؟ ولكن قد يكون الفارس الراجل أعظم بكثير أليس كذلك؟ فهل نقلب ونعطي الراجل أكثر من الفارس إذا كان أكثر غناء منه؟ لا، يبقى الأمر كما هو. وهذا من أقوى أدلة القاعدة المشهورة، الحكم لإيش؟ الحكم للغالب، لأن الغالب أن الفارس أنفع من الراجل، فإذا الحكم دائما للغالب، الغالب أنه هو أنفع، وجود بعض الاستثناءات لا تنفي تطبيق القاعدة. نعم، ووجود النص، هو النص هو دليل القاعدة، لولا النص لم نسمع هذا كله. إذن للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. نعم، اشترط بعض أهل العلم في هذا الفرس أن يكون فرسا عربيا، وعللوا هذا بأنه أقوى وأنفع في الحرب، القول الثاني أنه لا يشترط أن يكون عربيا، بل يجوز سواء كان عربيا أو ليس بعربي. واستدل الذين يرون عدم التفريق بين الخيول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أعطى الفارس 3 أسهم ولم يفرق بين فرس وأخرى، وأجاب القائلون بالتفريق بأنه في خيبر أصلا لا يوجد إلا فرس عربي. والآخر والله أعلم أنه لا يفرق بين فرس وأخرى، وإن كان التفريق جاء عن عمر أيضا رضي الله عنه، لكن الأقرب عدم التفريق، لأن مثل هذا التفريق يحتاج إلى دليل واضح، لا سيما وأن الشارع اعتنى تماما بقضية توزيع الغنائم وتولى توزيع الخمس بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في الغال، وأحكام الغنائم لها عناية خاصة في الشرع. فلو كان مثل هذا الحكم يعني وارد في الشرع لا جاء عنه صلى الله عليه وسلم بشكل واضح. على أنهم يقولون أن خيبر ليس فيها إلا أفراس عربية، صحيح أن هذا هو الغالب، لأنه لم تكن أفراس العجم دخلت بلاد المسلمين، لكن مع هذا ربما يكون في فرس ليس عربيا، ليس مقطوعا به تماما، ربما جاء بفرس من الشام وكان الروم يسيطرون على الشام أو من مصر أو من أي بلد في ذلك الوقت الذي كان العاجم يسيطرون عليه، ربما جاء بفرس، هذا ليس ببعيد. نعم الظاهر أنه لا يوجد إلا أفراس عربية، لكن يبقى الاحتمال موجود. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. إذا السرية التي يرسلها القائد غنمت والجيش ليس معها، أو الجيش غنم والسرية كانت مرسلة، فإنهم يشتركون مع بعض في هذه الغنائم، والدليل أنهم جيش واحد، أنهم جيش واحد، فما غنموه لهم جميعا، ولو كانت الوقائع تحصل في أيام وفي أماكن مختلفة. ويؤكد هذا ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حربه مع هوازن ساوى بين السرايا وبقية الجيش، فما غنموه السرايا أعطاه لهم وللجيش، وما غنموه الجيش أعطاه لهم وللسرايا، وهذا نص في المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله. الغال هو الذي يكتم شيئا من الغنيمة ولا يلقيه مع الغنائم عند الإمام، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو الغال، عقوبته أنه يحرق. متاعه، يحرق متاعه، إلا ما سيستثنيه المؤلف. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق متاع الغال، وأحاديث تحريق المتاع كلها ضعيفة، فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حرق متاع الغال. القول الثاني أنه لا يجوز أن يحرق متاعه. أولا لأنه حصل غلول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه حرق متاع الغال صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتلاف المال وإضاعة المال، وتحريقه من أعظم أنواع الإتلاف. القول الثالث أن تحريق المتاع يعتبر من التعذيرات وليس من الحدود، فيرجع فيه لرأي الإمام. والراجح إن شاء الله أنه لا يشرع التحريق، بل يشرع التعزير ولو كان بأخذ المال، ولو كان بأخذ المال، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريق الغال، وفيه إضاعة المال بدون فائدة، وقد يكون الجيش بحاجة لهذا المتاع، وكل هذه تمنع من القول بمشروعية تحريق الغال. لكن من جنس التحريق أن يأخذ الإمام متاع، يأخذ متاعه تعزيرا، والتعزير بالمال صحيح ومشروع في أرجح قولي أهل العلم، وهو خير من التحريق. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح، السلاح لا يحرق. لماذا؟ لأن الحاجة إليه في زمن الحرب عظيمة، هذا يحرق. وظاهر كلام المؤلف يبقى مع المقاتل الغالي، يبقى مع المقاتل الغالي. قوله والمصحف، المصحف أيضا لا يحرق لما له من حرمة، ولأنه يجب احترامه وتقديره وتقديسه، وهذا ينافي تحريقه. ثم قال وما فيه روح، لا يجوز تحريق ما فيه روح، لأن فيه تعذيب شديد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، ولأن فيه تحريق بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقوبة بالحرق بالنار. واستثنى بعض أهل العلم أيضا أشياء مثل كتب أهل العلم ونفقته وثيابه، وهذا صحيح، لأنه بلا نفقة لا يستطيع أن يرجع، والكتب من آلته المهمة كما أنها محترمة، والثياب بطبيعة الحال لن يبقى بلا ثياب. والظاهر والله أعلم أن مقصودهم بالثياب يعني التي يلبس أو يحتاج إليها بكثرة دون الزائدة. إذن ما لا يحرق إذا استثنينا المركوب والنفقة والكتب والثياب والمصحف والسيف؟
الوسادة والمحفة
يحرق الفراش، ويحرق أي متاع، يعني إذا كان معه متاع قدور، يعني أي متاع معه في خير قيمته غير هذه الأشياء يحرق. يكون هناك شرح درس ثاني بعد الصلاة في البلوغ في الزاد إن شاء الله، بعد الصلاة مباشرة. الله أكبر. كل ما عند المستثنى يحرق لأنه مال. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. الأراضي التي يفتحها المسلمون تنقسم إلى قسمين، أراضي فتحت عنوة وأراضي فتحت صلحا. والمؤلف كما ترى تحدث عن القسم الأول فقط، وهو الأراضي التي فتحت عنوة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. إذا فتح الإمام أرضا بالسيف والقوة عنوة فإنه يخير بين أمرين، الأمر الأول أن يقسمها لأنها غنيمة بين المسلمين، الأمر الثاني أن يوقفها على المسلمين ويجعل عليها خراجا ينتفع به المسلمون لا سيما المجاهدين منهم. والدليل على أن الإمام يخير من وجهين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح أراض عنوة وأراض صلحا. والأراضي التي فتحها عنوة تارة قسمها مثل خيبر، وتارة أوقفها على المسلمين. فمكة مثلا هذه لم يقسمها، بل لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيبر فقط، لم يقسم من الأراضي التي فتحها عنوة صلى الله عليه وسلم إلا خيبر فقط. الدليل الثاني، الوجه الثاني، أن عمر رضي الله عنه لما فتح الشام ومصر والأمصار وكثرت الفتوحات، وهم أن يقسم هذه الأراضي بين الجند، اقترح عليه معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن يوقف هذه الأراضي ويجعل على أهلها خراجا ينتفع به المسلمون، وعلل ذلك أنه إذا قسمت هذه الأراضي بقي الناس في هذه الأراضي ولا يوجد من يجاهد ولا يوجد من يدفع الجهاد ويقويه بالمال. فاقتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الرأي تماما، وأوقف هذه الأراضي وجعل على عليها خراجا رضي الله عنه وأرضاه، واستمر الأمر على هذا المنوال. فالعراق والشام ومصر كلها على هذا الشيء، أراضي خراجية. ما معنى أراضي خراجية؟ يعني أراضي فتحها المسلمون عنوة وأوقفها الخليفة على المسلمين وأخذ على من هي بيده خراجا. فالمفروض اليوم أن أراضي الشام فيها خراج، والعراق لا بد فيها خراج، والخراج يجب أن يكون بنفس ما قدره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بنفس المقدار، فإنه كان يأخذ على كل 3600 ذراع تقريبا يأخذ درهم وقفيش، القفيش قيمته 3 دراهم، يعني يأخذ تقريبا كم؟ 4 دراهم تقريبا. فهذا رأي الأمير من عمر، والعلماء يرون أن الأراضي التي فتحها عمر وقدرها لا يخرج عن تقديره هو رضي الله عنه، وهو قدرها بهذا الأمر. فالآن المفروض أنه يؤخذ منهم من كل أرض فتحت عنه، هذا الشيء الذي قدره أمير المؤمنين رضي الله عنه. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. ثم قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. إذا أوقفها أخذ على أصحابها الذين أوقفت عليهم خراجا، وهذا الخراج قال المؤلف ايش فيه؟ مستمرا، ينبغي ان يستمر هذا الخراج الى ما لا نهايه، ويدفع لبيت المال ويصرف على مصالح المسلمين لا سيما على المجاهدين. اذن يؤخذ ممن هي بيده، وهذا الخراج ليس كالجزيه، ومعنى انه ليس كالجزيه لا يسقط اذا انتقلت الارض لشخص اخر، ولا يسقط إذا أسلم من كانت الأرض في يده، أسلم أو لم يسلم، لأن هذا الخراج هو على الأرض وليس على رقبة المالك كما في الجزية كما سيأتينا. إذا الخراج هو على رقبة الأرض يؤخذ منه دائما مهما انتقلت أو أسلم أو باعها، إذا قلنا بجواز البيع. ثم قال رحمه الله تعالى: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. المقصود بالمرجع اجتهاد الإمام يعني في الأراضي التي تفتح بعد ذلك، أما الأراضي التي فتحها عمر أو من بعده من الخلفاء فيجب أن نبقى على التقدير الذي قدره عمر رضي الله عنه، لكن الأراضي التي تفتح بعد ذلك لا نلتزم بتقدير عمر رضي الله عنه، لأن الأراضي والأحوال تختلف من بلد إلى آخر ومن وقت إلى آخر. فولي الأمر هو الذي يحدد بعد أن يفتح الأرض عنوة ويجعلها أرض خراجية، يحدد قيمة الخراج على كل رجل. هذا هو الله.